بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل رسائل الأمل، وبناخد درس اسمه ولا تيأسوا من روح الله. طبعا يا جماعة، رسائل الأمل دي رسائل التفاؤل، بنحتاجها كلنا طبعا في الأيام اللي احنا بنعيش فيها دي، لأن دي أيام سبحان الله كل الناس بتشتكي فيها من المشاكل، وكل الناس بتعاني من القلق والاضطراب ومن الخوف. فالإنسان بيكون دايما أحوج ما يكون إلى الأمل والتفاؤل في وقت الأزمات، بحيث انك انت دايما تقولي لنفسك هو احنا بنولع الشموع الا في اثناء الظلمات، لما بيكون في نور ما بتحتاجي الشمعه تنور لك، لكن في اثناء الظلمه بتكوني محتاجه الى النور ينور لك. هو النور ده هو الامل اللي بيديك التفاؤل. احنا كمسلمين لازم نعرف ان التفاؤل ده سنه نبويه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فانه اهلكهم. يعني ايه؟ يعني ده تحذير من اشاعه التشاؤم بين المسلمين، لما يفضل يقول لك احنا خلاص احنا مش نافعين، احنا خلاص احنا انتهينا، احنا خلاص ما فيش فينا اي رجاء، الناس دي يعني كذا، ده يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ده نوع من اهلاك الناس. ليه؟ لانه بيقتل فيهم الامل في انهم يقدروا يحققوا يعني الامانات اللي مطلوبه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الخير باق في امتي الى يوم الدين. لازم نعرف ان الامل والتفاؤل يجب ان يوجد في امه الاسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها. بتتمثل قمة التفاؤل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني حتى أن الساعة قامت وخلاص القضية خلصت ويوم القيامة هيبتدي، كويس ما فيش وقت بقى لحد يبتدي يعمل أعمال، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبين أهمية التفاؤل وأهمية انتظار الخير، برضو لو واحد في إيده فسيلة يعني زي نبتة صغيرة فليغرسها. الله أعلم الفسيلة دي هتطلع إمتى هتاخد وقت قد ايه عشان تنبت، لكن ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيمثل فيه قمة التفاؤل اللي يجب ان تكون موجودة في كل نفسية كل مسلم. فاذا لابد ان احنا كمسلمين، انا بعيد وبكرر يا جماعة عشان احنا الدروس مش الهدف منها ان انا بجيب لك قصص من القرآن الكريم وقصص حياة الانبياء عشان الواحد يسمعها بس ويقول يا والله كويس الامل ده حاجة عظيمة قوي، لا، احنا بنتعلم من قصص القرآن الكريم ازاي احنا نقدر ناخد الامل اللي كان موجود في قلوب وارواح الانبياء والصالحين اللي هنتعلم عنهم، وناخد قوة الامل ده ونبتدي احنا نحطه جوه نفسنا عشان نقدر ان شاء الله نعدي بيه من الازمات ومن الشدائد. فلابد دايما يكون واضح عندك بكل وضوح، ودي النقطة المهمة اللي انا الحقيقة عمالة اكرر وعيد فيها وادعو الله انها تكون واضحة، ان لازم يكون واضح عندك اهمية الامل. يعني انت لما حد يقولك مالك عندك امل كده تقول لهم عشان 1 2 3 4 5 6 7، بسبب هذه الاسباب اللي عندي انا الامل ده حاجة مهمة عندي جدا وما اقدرش ابدا ابدا اتنازل عنه، ليها اثار كبيرة جدا في حياتي. هراجعها معاكي تاني في الحلقة دي بوضوح، كويس، علشان ان شاء الله باذن الله لما نخش بعد كده في طريق الامل اللي احنا ان شاء الله هنعرف الخطوات عليه، كويس، لابد ان انا عشان امشي في طريق وهو طريق طويل وفي ايمان وفي عمل، كويس، لابد يكون متضح في نفسيتي الاول الفوائد اللي هتعيد عليا منه. لما تكون الفوائد واضحة، الفوائد دي هتزقني على الطريق ان انا اتحمله، ان انا اكمله، ان انا امشي فيه على احسن وجه. ليه؟ لان انا عارفة بالضبط، شايفة قدامي الفوائد اللي هتتحقق لي في اخر هذا الطريق. فاحنا دلوقتي هنراجع تاني بوضوح أهمية الأمل أثناء الشدائد، كويس، فبحيث أن إن شاء الله دايما زي ما ربنا قال في القرآن: ولا نبلونكم، كويس، أن في وقت الابتلاء يكون دايما الأمل الحمد لله زي الشمعة اللي بتنور لك في داخل قلبك وبتنور لك طريقك وبتديك النتائج اللي أنا هقولها لك دلوقتي. الأمل هو اللي بيخليه عندك حالة من التفاؤل. يعني إيه حالة من التفاؤل؟ يعني حسن الرؤية في المستقبل. يعني إيه حسن الرؤية في المستقبل؟ يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، يعني إذن دلوقتي أنا محتاجة لإيه في حياتي وخصوصا في وقت الشدائد؟ محتاجة للأمل في قلبي ينطبع عليا في حالة من التفاؤل النفسي، كويس قوي. ايه بقى الدافع الى الامل اللي عندي ده والتفاؤل ده؟ هو حسن ظني بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي. العبد المؤمن يكون الحمد لله واثق من رحمة الله، عنده امل في رحمة الله، وعنده حالة من التفاؤل من هذا الامل. كويس. لما يكون انا عندي دلوقتي شدة، انا عندي يعني مشكلة، وطبعا كلنا مبتلى ودي طبيعة الحياة الدنيا، وانا الحمد لله استطعت من ايماني بالله وحسن ظني بالله ان انا يكون يملأ قلبي مساحة الامل اللي انا قلتلك عليها قبل كده، وبرضو برجع وبكرر في المنطقة دي عشان تبقى واضحة من اول البداية، وهي ان النفس نفسك بالضبط لها مساحة معينة زي الصندوق ده، لو نجحت انك تمليها 100% بالامل الحمد لله لن يكون فيها مساحة لا لليأس ولا للحزن ولا للاكتئاب ولا لأي من المشاعر دي. اذا ما نجحتش انك تمليها بالامل تبقى انت اللي قضيتش على نفسك، لان المساحة دي لابد انها تتملي اما بمشاعر اللي هي الامل والتفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والصبر الجميل والدعاء، يا اما هتتملي بعكس هذه المشاعر. وهي دي مشكلة الناس الوقت في الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان نفوسهم مملوءة بالمشاعر اللي هي اليأس والحزن والاكتئاب والقلق والاضطراب، مش عارفين يطلعوا منه لانهم مش قادرين يفهموا انهم لازم يتخلصوا الاول من المشاعر دي ويحلوا محلها شعور الامل في انفسهم عن طريق الحمد لله. اول حاجة الايمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ده اللي هنتعلمه على الدروس ان شاء الله. فانا دلوقتي عايزة اوضح لك في الاول نقط تكون واضحة بحيث ان انا مش هعيدها تاني، هتبقى خلاص دي الاساس اللي بنبني عليه الدروس. ايه هي الفوائد اللي بتعيد عليا من الامل في اثناء الشدائد اللي انا بحتاجها؟ ومش ممكن يعدي انسان الشدائد اللي هي طبيعة الحياة الدنيا من غير ما تكون هذه الفوائد متحققه له. اللي ما عندوش امل مش هيقدر يبقى عنده النقط اللي انا هشرحها دي، لابد ان تنال منه الشدائد في نفسيته وفي صحته وفي ايمانه وعلاقته بالله علاقته من حوله، اللي هي يعني الناس اللي ربنا يعني يرحمها ويرحمنا بتدمرها الشدائد. اذا اول حاجة لازم اعرف ان الامل اهو اللي هو طبعا الامل اللي هو الامل اللي هو بيؤدي الى شعور التفاؤل، اول حاجة بيخليكي اول حاجة ترفع ايدك الى الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الانسان انه يدعي ربنا الا لما يكون عنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب له وهيحقق له الامل اللي هو بيبحث عنه. وبالتالي الدعاء امل الى امل، يعني الدعاء في حد ذاته امل. انا دعيت ربنا، تقولي بتدعي ربنا ليه؟ اقولك اصل انا عندي امل. تقولي عندك امل في ايه؟ اقولك عندي امل ان ربنا ان شاء الله يدينا الصحه ويدينا الستر يدينا القران. اذا الدعاء هو سبب امل ويؤدي إلى أمل. فإذا لابد أن يكون دايما عندي الأمل لأني أحتاج إلى الدعاء، لأن الدعاء هو الذي بإذن الله يغير القضاء. كويس. فأدي أول حاجة. نمرة اثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، الأمل بيؤدي إلى الصبر الجميل. يعني إيه الصبر الجميل؟ إحنا عرفنا معنى الصبر الجميل، وقلنا الصبر الجميل بيتكون من نمرة واحد: ولربك فاصبر. يعني إيه ولربك فاصبر؟ يعني أنا بصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها، اللي هي الصبر عند الصدمة الأولى. مش الناس تفضل تشتكي في أقدار الله وفي الآخر تقولك إحنا صابرين، لا، أنت ما كانش عندك أمل. لو كان عندك أمل في الله سبحانه وتعالى كنت دخلت على طول في الصبر الجميل، اللي هو ايه؟ اول ما يجي اي يعني مشكلة او مصيبة: اللهم جرني واخلف علي. اخلف دي تساوي امل، لانت عندك امل ان ربنا يضيع في مقابل اللي انت تحملتي ان ربنا هيعوضك ان شاء الله. نمرة ثلاثة، انه الصبر الجميل صبر بلا شكوى. يعني ايه بلا شكوى؟ يعني يبقى على لسانك كلمة الحمد لله. ايه اللي يوصلني لكل ده؟ ازاي انسان يقع في مصيبة او يقع يعني استغفر الله العظيم: ولا نبلونكم، بسم الله الرحمن الرحيم، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يعني تيجي تقولي لي انت مثلا مرضتي مرض عظيم، او مثلا بنتك توفت، ولا اي والدتك توفت، وقاعدة تقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، جبتي الحمد لله دي منين في وقت الشدائد؟ اقول لك جبتها من الصبر الجميل. تقولي جبتي الصبر الجميل منين؟ اقول لك جبتها من الأمل في الله سبحانه وتعالى. كويس. فإذا المؤمن مطالب أن يكون عنده الصبر الجميل، وطبعا الصبر ثوابه الحمد لله بغير حساب، وثوابه الجنة. فيا بخت اللي ربنا سبحانه وتعالى يعوده على الصبر الجميل. الكلام اللي أنا بقوله لكم ده يا جماعة، الحمد لله القيمة الداخلية في إيه؟ إنك مع الوقت هتتعودي على كده. مشكلة، أول مشكلة ما كنتش عارفة أضبط قوي الأمل، لكن لما تعلمت خلاص الحمد لله، بقيت أول ما بيجي مشكلة أنا معايا الحمد لله الأمل قوي جدا في نفسي، بتجه على طول بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وبدخل مع نفسي في نفس اللحظة في الصبر الجميل اللي هو الصبر الجميل اللي قلنا عليه. طبعا الصبر الجميل معاه الرضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى، راضي عن أقدار الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أقولك عشان عندي أمل إن شاء الله هيغيرها بإذن الله. من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله بسم الله الرحمن الرحيم يجعل له من أمره يسرا. أنا أملي كبير قوي في ربنا سبحانه وتعالى، بسبب أملي ده بعيش الرضا وبعيش الصبر الجميل. الإنسان يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم اللي يعيش الدعاء يبقى عنده الدعاء والصبر الجميل في أثناء الشدائد، طبعا هو دلوقتي في المنطقة دي هيكون هو الحمد لله عمل لنفسه ايه؟ عمل لنفسه مناعة كويس من آثار الشدائد. لازم تعرف ان الشدائد دي، المصائب دي ليها طبعا آثار عظيمة. اول آثار طبعا انا شرحته كتير اللي هو على جهاز المناعة، تاني حاجة على الحالة النفسية، وطبعا الحالة النفسية دي يا جماعة مهمة جدا. وزي يعني ما انت تلاحظي نفسك يوم ما بتكوني متضايقة وعندك مشكلة معلقة في دماغك كويس، والناس جم عدموكي على مثلا الغداء وأكل ولا حسيتي بالأكل ولا شفتي الأكل ولا أي شيء، ليه؟ لأن نفسيتك مضطربة، ولأنك قلقانة، ولأنك حزينة، ولأنك خايفة، ولأن ما عندكيش أمل كويس. مهما تكون الدنيا مدياكي الحالة النفسية بتاعتك تقضي عليكي تماما. لكن الإنسان اللي بيبقى عنده الحالة النفسية اللي هي قايمة على الأمل في الله سبحانه وتعالى وعلى التفاؤل، فأصعب الشدائد تلاقي الحمد لله الحالة النفسية سليمة، والحمد لله في الرضا وفي الصبر الجميل وعلى لسان الدعاء والحمد لله. كل ده ثواب، كل الشغل اللي انت شايفاه ده اللي جاي من الامل ده دعاء الصبر الجميل الرضا، كل ده ناس عايشه عماله تبني حسنات عند في الجنه عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت بتفتح بتدخل نفسها في من يتقي الله، وبالتالي هي الحمد لله فعلا بتقوي احتمالات الامل الحقيقي، لان ده وعد من الله سبحانه وتعالى انها هتفضل تتقي الله رغم ان في مصائب، وهتفضل تدعي ربنا وعندها حاله الرضا كويس. فكل ده بيزود عندها الامل ان ربنا يفك لها المشكله بتاعتها. النقطه بقى اللي بعد كده يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، ادي قلنا هو المناعه. النقطه اللي بعديها المهمه جدا الثبات في الشدائد. الثبات يعني ايه؟ يعني تكرار المحاوله. يعني ما تجيش مثلا تقولي ايه الولد حاول في الامتحان ونجح مرتين خلاص خلاص فقدنا الامل. لا، الانسان اللي عنده الامل في الله سبحانه وتعالى لا يقف عن المحاوله نهائيا، يكرر المحاوله مليون مره. كل ما تيجي تقولي بس كل مره بتحاولي وبتفشلي وبعدين بيبقى في احراج، اقولك لا لا لا، اولا لا فيش احراج. ليه؟ لان البشر اساسا مش موجودين لانهم شويه تراب، دول ما يفرقوش معي كويس. ثانيا انا لما بكرر المحاوله بس لله سبحانه وتعالى ان انا عندي امل في الله سبحانه وتعالى. ثانيا وهو الاهم ان انا بعود نفسي على القوة النفسية، ما بيفرقش معي، فشلنا المرة دي ننجح المرة الجاية، ما نجحناش 10 مرات هنكرر تاني، بقى عندنا ثبات. ليه؟ لاني بعود نفسي على الامل في الله سبحانه وتعالى. مين عارف الدنيا بعد كده ممكن تعرضني لمشاكل شكلها ايه؟ اكون انا ادخل فيها على طول في حالة اليأس. لا، الحمد لله انا استطعت بايماني بالله وبالامل في الله اني اقف في اي مع اي مشكلة تواجهني في حياتي، الحمد لله اقف وعيد واقف وكرر واعمل بداية جديدة كويس. فيظل الانسان عنده الثبات ومضاعفة الجهد رغم ان ممكن يكون في عدم نجاح. الناس دي الناس اللي بتنجح، لما تلاقي شخصية ناجحة في الحياة لازم تعرفي ان الناس دي نجحت في الحياة على من مبدأ الامل، سواء طبعا كان احنا بالنسبة لنا كمسلمين، وحتدور الدروس كلها على الامل في الله سبحانه وتعالى. الناس بقى اللي بيبقى عندها امل في قوتها وفي قدرتها وكذا من هم غير المسلمين، وبينجحوا بينجحوا بالمناطق دي، بينجحوا بالثبات وبتكرار المحاولة وبمضاعفة الجهد. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بينصر الانسان اللي بيبذل هذه الاشياء حتى مسلم او غير مسلم، دي قوانين الله في الارض. فاذا عمرك ما هتلاقي شخصيه ناجحه غير لما هتلاقي الشخصيه دي تقولك ده احنا فشلنا اكتر من مره وعملنا اكتر من مشروع وما نجحش، بس عمرنا ما فقدنا الامل. كويس، دي النقطه اللي بعديها. النقطه اللي بعديها غير الثبات وتكرار المحاوله ومضاعفه الجهد، النقطه اللي بعديها يا جماعه هي انك بتحافظي على الحال، على الصحه الجسديه. الناس اللي عندها قلق وعندها اضطراب وعندها حزن غير حالتها النفسية، بيبقى عندها ضغط وبيبقى عندها سكر، بتبتدي تخش في أمراض جسدية. كويس، ليه؟ لأنه القلق والاضطراب ده شغال على الهرمونات، شغال على الجهاز العصبي. إنما الحمد لله الإنسان اللي عنده الأمل بيحافظ على صحته. النقطة بقى المهمة جدا، الإنسان اللي عنده الأمل ده بيحافظ على أماناته. يعني ايه حافظ على امانته؟ يعني انت لو عندك اتنين اختين، الاختين عندهم نفس المشكله مثلا، الاختين مثلا والدتهم توفى او زوجهم توفى، واحده عندها امل في الله سبحانه وتعالى، عندها حاله التفاؤل، بتصلي الحمد لله وبتوصي، بالعكس دي العبادات عندها بتبقى فيها اخلاص اكتر لانها ايقنت ان ليس لها الا الله سبحانه وتعالى. فتلاقي الامل في الله سبحانه وتعالى ادى الا ان عبادتها الحمد لله تحسنت، امانتها احساسها باحتياجها الى الله سبحانه وتعالى بيخليها، واحساسها ان عايزه على طول علاقتي تبقى كويسه مع ربنا عشان يفضل حاطط فيا الامل ده، انا من غير الامل ده ما اقدرش اقوم من السرير. كويس، تلاقيها تحاول انها تادي امانتها احسن وتاخد بالها من بيتها احسن، مسؤوليتها احسن. فالحمد لله تلاقي الامل ده حسن ايه؟ حسن العبادات والمعاملات بتاعتها، كسبت وقتها، كسبت عمرها، كسبت علاقتها مع الله، كسبت حالتها النفسية، كسبت حالتها الجسدية. الحمد لله عايشة في الصبر الجميل وعايشة في الدعاء. هذه هي حياة المؤمنين الحقة، لأن كل الناس مبتلية، مفيش حد ما عندوش ابتلاء، لكن المؤمن الحق يعرض نفسه على الحياة دي. إذا أنت بتعرفي تعيشي في هذه الحياة في وقت الشدائد الذي يعني لا يخلو منه حياة مؤمن، يبقى الحمد لله أنت إنسانة، الحمد لله ربنا وفقك أن يكون عندك الأمل في الله سبحانه وتعالى. إذا نقص الجزء هتمشي معنا إن شاء الله في الطريق عشان تعرفي إزاي نبني الأمل والتفاؤل يكون دايما هو شعار المؤمن بإذن الله. فإذا أنا حبيت أوضح لكم إنه لا غنى للمؤمن حقيقة عن الأمل وعن التفاؤل والأمل المرتبط بالله سبحانه وتعالى اللي بيؤدي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الإنسان اللي عنده الأمل ده يا جماعة بيبقى عنده الشعور بالسكينة والأمن والطمأنينة. ليه؟ لأن هو عنده أمل في الله، عايز يفضل ماسك في الأمل فيطيع ربنا أكتر ويحاول تبقى علاقته أقوى بالله سبحانه وتعالى عشان يفضل عنده الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كل ما يعيش بالطريقة دي يدخل في منطقة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هتيجي دلوقتي بعض أمثلة أثبت لك أثر الأمل في حياة المؤمن. الطالب اللي بيذاكر ليه؟ ايه اللي بيخلي واحد طالب يقول لك مثلا انا طول الليل وانا بشتغل طول الليل املا في النجاح؟ اذا الامل هو اللي بيبعث الطالب، بيحس الطالب على الجد والمثابره. لما تلاقي واحد بيزرع وبيقوم كل يوم الساعه 5 الصبح ويرمي حب ويشيل وينظف ارض ويعني بيشتاق ليه؟ لانه هو عنده امل في الحصاد، بزرع علشان احصد. كويس، املي هو في عمليه الحصاد. لما تيجي تلاقي واحد مريض ويقولوا له الدواء مر ورحله العلاج، يقول لهم ابدا ده انا همشي رحله العلاج املا في الشفاء. كويس، عشان تشوفي ان دايما وجود الامل هو اللي ممكن يحرك الانسان من النقط اللي هي نقط الاحتياج او نقط الضعف الى نقط النجاح. ما يقدرش الانسان يحصل على النجاح ولا الشفاء ولا الحصاد. الناس اللي بتبقى تجار وتسافر وتروح وتيجي وتشتغل ليل ونهار ليه؟ املا في الربح. اي انسان اما تيجي تلاقي حد يقولك انا بشتغل 20 ساعه في اليوم، بتشتغل 20 ساعه في اليوم ليه؟ املا في الربح. كويس، اهم بقى من ده كله المؤمن اللي بيصبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحمد لله يعني العبادات والمعاملات وعلى الصمت الجميل وعلى الخلق الإسلامي كويس، ليه هو وعلى الرضا بقضاء الله وقدره، ليه هو بيعمل ده كله؟ بيعمل ده كله أملا في أن يحييه الله حياة طيبة، وأملا أن يجعل الله الجنة مثواه. إذن الأمل هو مصدر النجاح في الدنيا وباب المؤمن إلى الجنة. طيب إحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتعلم عن أثرين من أثر الأمل الواثق في رحمة الله كويس، إزاي بيؤدي بالإنسان الحمد لله إلى تحقيق ما هو يرجوه من الله سبحانه وتعالى. هنتعلم عن دعاء سيدنا زكريا، دي أول واحد في الأدعية أو القصص اللي بناخدها في الدروس الأمل دي يا جماعة، بيبقى كل مناقشة الموضوع من منطقة الأمل، ما بيبقاش مناقشة الموضوع من منطقة مثلا الدعاء المستجاب أو من منطقة الصبر، لا احنا بنبحث في كل القصة اللي بنقولها هل كان هناك أمل أدى إلى ما بعده، زي اللي ما قلناه هل كان هناك أمل هو اللي كان وراء الدعاء، هل كان هناك أمل هو اللي وراء الصبر الجميل، لأن احنا دايما الواحد سبحان الله تعلم انه في صبر بس ما بعرفش ايه الدفع الى الصبر، بنقول عايزين نصبر عايزين نصبر عايزين نصبر، طب اصبر ازاي؟ طب قولي لي اصبر ازاي وانا تصبري على ما يكون عندك امل، الامل هو اللي هيصبرك. تيجي تقولي الناس ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، تقولك بس مش عارفين ندعي، حالة اليأس اللي عندي مش مخلياني اركز ولم نفسيتي واعرف ادعي، انا كل نفسيتي احباط ويأس مش قادرة ادعي، ادعي بايه؟ انا فقد الامل في كل شيء عشان اقدر ادعي. اذا لابد ان يكون في دعاء كويس، ويكون الدعاء بيحقق الشرط وهو ان يكون الانسان ادعو الله وانت واثق بالاجابه. تيجي دي منين؟ تيجي دي من الامل الواثق في الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد انك تعرفي ان لو في صبر او لو في دعاء لازم بقى ندور في القصص دي، هل فعلا كان الامل هو اللي موجود ورا الصبر الجميل؟ هل الامل كان هو وراء الدعاء الواثق من الله رغم ان جميع الاسباب مرفوضة؟ وعليكم السلام. النقطة يا جماعة للواحد لازم يعرفها، الضحى بتاعت الأخت اللي هي لما جوزها اللي حصله ليه أف ومرضتش تصلي، لازم الواحد يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مش هينكر علينا زي ما احنا بننكر عليه. هي مكرت على ربنا وقالت له ما جبت ليش شغل الجودي، طب أنا مش هصلي، يقوم يعني إيه التوقع إن ربنا استغفر الله العظيم يخاف منها يقوم يجيب لها شغل الجوزها تاني يوم عشان هي يتشرف ربنا بصلاتها له؟ صلاة الرياء اللي كانت أساسا صلاة تخلو من الصدق والإخلاص لله غير مقبولة أساسا. انت عندك العمل عشان يقبل من الله سبحانه وتعالى لازم يكون خالص لوجه الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي بتصلي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفقدت الشرط الأساسي وهو الإخلاص، صلاتك أساسا لا يعلم بها، عشان كده وقفها لك، عشان كده جيتي في يوم ووقفتيها. اللي يصلي مخلص لله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يقطع الحبل مع ربنا، لانه الحبل ده زي بالضبط الحبل السري اللي بيعيش بيه الطفل، الطفل طول ما هو في بطن امه ما يقدرش انه يتقطع الحبل اللي بينه وبين امه، ليه؟ لان الحبل ده هو اللي بيجيله فيه الغذاء. الانسان المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يقطع حبل الاخلاص مع ربنا، لانه لو قطعه هيموت. ايه هو حبل الاخلاص؟ هو الصدق. ايه هو الصدق؟ اللي هو اصلي ابتغاء رضا الله عني، يحط لي مصيبه يحط لي كذا، ده دي سنن الله في الارض. هو الرسول صلى الله عليه وسلم احب خلق الله الى الله وخير من خلق الله، اكتر واحد شال ابتلاءات. لازم الانسان، ما احنا بس يا جماعه لو بس دماغنا نشغلها شويه كنا قدرنا الحمد لله نصل الى مناطق في بعض الاحيان. الحقيقه لما يعني بتتعلمي عن الامل وعن القضاء والقدر في بعض الاحيان بيبقى في مناطق في النفس الحقيقه ما بقاش عارفه هل لو شرحتها الانسان الناس هتقدر تفهمه ولا لا. لان
الياس بقى اللي جالها ده ياس وشيطان،
ده جالها ياس وشيطان. بس هقول لك، بس هو الياس والشيطان جالها لان اساسا العلاقه مع الله كانت مبنيه غلط. اللي يبني العلاقه صح مع الله سبحانه وتعالى ما بيصليش لله عشان ربنا يشغل له ابنه وعشان ربنا يجيب له الصحه، انا بصلي لله لانه قال لي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني كويس، فانا بعبد الله لانه ده الامر اللي هو خلقني عشان كويس، وبعدين لما بعبده انا اللي كسبان كويس. محدش ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله اولا لا اكراه في الدين
اللي عايز يكفر يكفر واللي عايز يضيع يضيع، ربنا ما بيضغطش على حد، ده لا إكراه في الدين. ثانيا اللي يعرف نعمة الإيمان والإخلاص هو الشخص المخلص، هو ده اللي يدرك بالظبط. الشخص المخلص ده ما يقدرش ابدا يقطع العلاقه مع الله. الناس بقى اللي تجيلك عند الشدائد زي مثلا اليومين دول تقول لك يلا نقلع الحجاب، هيبهدلونا في المطارات وهيجروا ورانا في العربيات وهيعملوا فينا، وايه يعني نجيب فتوى هي يعني جت على حته اشار؟ ما بيفرقش الايمان في القلوب، لا غلط ومبدا كاذب ومبدا فيه مكر. كويس، اذا انت بتؤمني ان الله هو النافع الضار يبقى احنا في منطقه الابتلاء، يبقى الثواب مضاعف، يبقى الف حمد والف شكر لك يا رب. وبعدين اذا كان ربنا كاتب لك انك انت تعيشي تنجي من اي مشكله هينجيك. اذا انت قلعتي الحجاب عشان انت واحده بتنكري على الله سبحانه وتعالى هيوقعك في 300 مشكله عمرك ما هتدرك انهم جايين من انك قلعتي الحجاب، لان ربنا مش هيتعامل معانا على قد عقولنا. لازم نفضل محتارين في الدنيا في ابتلاءات الله وفي اقدار الله عشان تظهر حقيقه المؤمن. احنا لو لقينا واحده قلعت الحجاب وبعدين حصلت لها حادثه عربيه نقول لك لا 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 مش هنقدر نقلعها، لحسن ده ربنا بيبلي يا اختي، لا خلينا لابسين وخلاص. بصي وخلاص اديني انت عايزاني يجيلي حادثه؟ لا ربنا مش هيعمل كده، ربنا يسيب الناس تقلع وتمشي وتبقى اخر جمال وهو عمال يخطط لها بقى، مش في نفسها، يخطط لها بقى في جوزها وفي ولادها وفي المستقبل في امور كتيره جدا. فالناس بقى اللي احنا في ابتلاء الحياه الدنيا مش فاهمين حاجه نقول لك يا لو كان الواحد كده يتجرأ ويقلع زيها ولا يهمه من ناس، برضو مش ربنا، خايفين برضو من الناس اللي حوالينا ومن سمعتنا ولا يقولوا علينا ولا يعملونا، ده مش ربنا يا جماعة. اللي يقدر الواحد مفروض يكون ده علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى اللي تقدر توصلك للمناطق اللي احنا بنحكيها بتاعة الأمل. لكن الإنسان دي نقطة أنا عايزة أوضحها، الإنسان اللي يعلم الله منه صدقه مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يفتح لك الله سبحانه وتعالى باب بينك وبينه، باب فيه صدق، باب فيه إخلاص، باب فيه قرب من الله، باب فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى، صلة دائمة مع الله سبحانه وتعالى اللي هي النور ده، نور الإيمان ونور الأمل ونور التقوى الحمد لله، والثبات الحمد لله على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلابد انك دايما طول ما انت بتسمعي قصص الأمل دي تعرضي إيمانك كويس على اللي انت بتسمعيه، تعرضي أملك على اللي انت بتسمعيه، ولما تلاقي ان الأمل في الله، عشان كده أنا عمالة أكرر وأعيد في قصص كويس من قصص القرآن عشان نكون مصدقينها عشان نلمس بأيدينا كويس حقيقة ان الإنسان لما يكون عنده الأمل الصادق في الله سبحانه وتعالى لابد أن تحصل المعجزات في الحياة. وفي معجزات بتحصل في حياة كل واحد فينا، بس لما نكون يا جماعة أساسا مدركين ان احنا كان عندنا امل في الله سبحانه وتعالى، ومدركين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعوض عليه. طيب انا هبتدي معاكم دلوقتي قصة سيدنا زكريا، علشان قصة زكريا سيدنا زكريا العنوان بتاعها، عشان وانا بحكي لك العنوان بتاعها تبتدي انت تشتغلي برضو كل ده علشان حياتنا اليومية، تبتدي تشتغلي في منطقة سيدنا زكريا. كان الانسان اللي عنده الامل الواثق في رحمة الله رغم أن الأسباب كلها كانت مغيبة، مفيش أي سبب يخلي عنده هذا الأمل، ولكن لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى بتبني أملك في الله سبحانه وتعالى على يقينك بالله سبحانه وتعالى، مش على الأسباب اللي موجودة على الأرض. وعلى السريع ربنا قال لك وفي السماء رزقكم، كل رزقكم، مش رزقكم يعني أكلكم وشربكم وفلوسكم وعربياتكم، رزقكم يعني حالتكم النفسية وحالتكم المعنوية والحب والإقاء والمودة والسعادة الزوجية وبركة الأولاد، البركة والرحمة كلها في السماء. كويس، لما يبقى كله في السماء يبقى انا اعلق روحي وقلبي بالسماء. بس يا ربي الاسباب اللي موجوده على الارض معطله، ما قلنا لكيش ان الرزق في الارض، قلنا لك الاسباب في الارض لكن الرزق في السماء. كويس، فسيدنا زكريا كان شخص كل اسبابه معطله، ولكن بسبب امله الواثق في رحمه الله بدل الله الاسباب وبالتالي تبدلت النتائج. هنسمع دلوقتي عن قصه سيدنا زكريا من القران علشان دايما ما نقعدش حياتنا نبص للاسباب اللي موجوده واجي اقول لك ان شاء الله في امل، تقولي لي لا 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 امل منين، ما انت شايفه ما الاسباب قدامك اهي 1 2 3 4 هاتي لي بقى امل. اقول لك لا يا ستي، افتكري قصه سيدنا زكريا وافتكري الاسباب المعطله اللي عنده وشوفي هو وصل لإيه. حاولي تقارني حالتك بهذه الحالة، هتلاقي إن حالتك أخف بكتير قوي والأمل قريب. بس عليكي شغل، عليكي شغل مع الله سبحانه وتعالى. الأمل الواثق الذي لا يتحرك في رحمة الله سبحانه وتعالى، ده بتبني على بنا. البنا ده هو اللي هنتعلمه بعد ما نخلص بعض من الدروس اللي إن شاء الله تبني في نفوسنا أهمية الأمل. هنقرأ من سورة مريم، من أول سورة مريم 305. حصاد الإيمان يا جماعة، إن الإنسان اللي يكون الرحمن الرحيم قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا في وقت الشدة يقوي فيه الإيمان، يبقى الشدة جامدة قوي وتلاقي الإنسان يقوي فيه الأمل. تلاقي الشدة جامدة قوي هو شغال دعاء، يوم الناس يقولوا له بس دي الشدة جامدة جدا، انت يعني مهما هتدعي القضايا منتهية، الأسباب مقفولة، مفيش أي شعاع لأي، يقولك أبدا أبدا أبدا. طول ما هو مديني ملهمني بالدعاء من خلال الأمل اللي هو حطه فيا سبحانه وتعالى، أنا الحمد لله مليانة بالأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى. منين؟ الحمد لله من توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن اللي عرفته من القرآن. كويس، هنيجي بقى نمشي هنا. الوعد بقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هو اللي بيحرك الامل. ربنا وعد وقال هستجيب، يبقى لازم يكون عندي امل في الاستجابة. عندي امل في الاستجابة يبقى اجري ادعي، يبقى لازم الحق بسرعة ادعي. كويس، فاذا لابد انك تعرفي ان وعد الله بالاستجابة هو اللي حرك الامل في نفس المؤمن. اول ما يتحرك الامل في نفس الانسان في وقت الشدة، لابد ان يبتدي يستشعر ان في مخرج. اجي تقولي لي المشكلة كذا وكذا، اقولك في مخرج. تقولي لي منين؟ اقولك لا يا حبيبتي، المخرج ده مش عندي ولا عندك ولا عند حد، المخرج ده عند سبحانه وتعالى اللي بيده المقادير، اللي بيبدل، اللي بيحرك، الله الفعال لما يريد. اللي وما تشاءون الا ان يشاء الله، اللي ولله الامر ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، هو ده اللي هيشتغل. انا اللي عليا ان ابقي الامل حي في نفسي. جايبه الامل حي في نفسك ازاي؟ لانه قال ادعوني استجب وخليني شغاله دعاء، يبقى في استجابه، يبقى في امل الحمد لله. انا بوريكي دي ازاي المؤمن بيكسب بقى ثمرات الإيمان بتاعته في وقت الشد. الناس بقى التانية اللي هي ما عندهاش بقى الأمل في الله، عندها الأمل في المعارف، وعندها الأمل في الصحاب، وعندها الأمل في الهدايا، وعندها الأمل في النفاق، وعندها الأمل في الأمور اللي انت عارفاها، شغالين بقى مضيعين وقتهم بقى بعيد عن الله، وبيثبتوا لله حاجة واحدة، إن مفيش توحيد ومفيش يقين بان ربنا بس هو القوه وهو الاراده وهو الرحمه. لا معلش يا رب، خلينا نستخدم كل الاساليب الاسباب الفاشله التي لا تفعل شيء، الا لو كنا مؤمنين اساسا كنا ايقنا ان اللي بيخلق السبب هو الله واللي بيسبب النتيجه هو الله. لا احنا سيبنا ربنا ومشتغلين في الدنيا اسباب، ماذا تكون النتيجه؟ ياس واحباط وقنوط وفشل. وحتى لما بيحققوا نجاح ربنا سبحانه وتعالى بيروح مدخلهم في مشكله تانية، تقولك احنا الواد نجح بس مش عارفين ننقله الجامعة اللي هو عايزها، بعد ما جبنا الهدايا وبعد ما بوسنا الايدين وبعد، مش هتخرجوا من الحالة دي طول ما انتم الامل في الله بتحطوا معاه زائد. الامل في الله ما يتحطش معاه غير نقطة فقط، الامل في الله سبحانه وتعالى فقط، هو ده بقى اللي هنشوفي بيعمل ايه. عشان كده احنا امانينا ما بتتحققش، لان احنا ما عندناش الامل في الله فقط، احنا عندنا الامل في اي شيء تاني غير ربنا. ولما تفشل كل الاسباب يقولك ايه؟ خلاص بقى انا التجأت الى الله. يا سلام، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نتعامل مع ربنا كده؟ هو ربنا استغفر الله العظيم واحدة من صحابك هتعرفيها وقت ما انت محتاجاها، وبعدين تنسيها 6 أشهر، وبعدين بعد كده تتحكي عليها تمكري عليها عشان انت واحدة مكرة وفقيقة قوي وانت الوحيدة اللي عندك دماغ في الدنيا والعالم كلها هبل؟ تكلميها الاول مكالمة تقولك مش حرب، مش هقولها الحقيقة على طول اللي انا عايزاها منها، الاول اديها مكالمة حب وبعت لها هديه وما اقولش حاجه. في سيستم، في سيستم كده، اه مش غبيه انا، لا لا انا مش اي كلام، مؤمنه قوي انا عندي ايمان. كويس، بعد بقى ما العلاقه تمشي وتبقى حلوه، تاني مكالمه ولا تالت مكالمه ترمي بياضك، هتكون انت بقى ايه؟ الحمد لله المصالح تتصالح، وبعدين اطعم الفم تستحي العين، صح ولا اطعم مش عارفه ايه، انت رميتي بياضك بقوه، هي ملهاش غير انها تحقق لك اللي انت عايزه، برضو مش هتحققه لك. ولو حققته لك هيكون ناقص، ولابد انك تلفي وترجعي الى الله، ولا يمكن يريحك لانك من الاول ما اشتغلتيش الامل في الله سبحانه وتعالى فقط. هتشوفي دلوقتي عشان كده سيدنا زكريا عمل ايه، اذ نادى ربه نداء خفيا، راح كده بينه وبين ربنا وراح قايل بقى ربنا ايه. شوفي بقى عشان تعرفي ان لما يكون عندك اليقين بالله سبحانه وتعالى هتنادي الله النداء الخفي الصادق في الله سبحانه وتعالى، هتناديه وانت بتقولي لربنا اسباب لا يمكن العقل البشري يفكر ان دي اسباب ممكن توصل الانسان الى اي من الدعاء اللي هو عايزه. سيدنا زكريا عشان نبص مع بعض على البورد كويس، بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبقى حي جوانا. سيدنا زكريا قال ايه لربنا؟ قال لربنا اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا وامراتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني معقول وهن العظم مني؟ يعني انت عندك العظم ده هو اقوى حاجة في جسم الانسان، فلما يضعف العظم يبقى البني ادم وقع، خلاص وصلنا الى مرحلة الشيخوخة والبني ادم وقع كويس. واشتعل الرأس شيبا، يقولك ان الرأس اللي هي الشعر كان فيها اسود كأن اتقادت فيها حريقة، الشعر بقى كله ابيض كويس. فاذا اشتعل الراس شيبا كويس، بقى كله ابيض، ادي اتنين، يعني البني ادم نفسه كراجل يقدر يجيب اطفال وينجب في مشكله. المشكله الاكبر وامراه عاقرا عاش معاها العمر كله ولم تنجب. هو بقى بيدعي ربنا بايه؟ باسباب معطله. يا سيدي الاسباب بتاعتك دي كلها معطله، لا يمكن تجيب اي نتيجه، هي واضحه كويس. ولكن هو راح قايل لربنا مع الأسباب المعطلة جملة هي اللي أدت إلى إجابة هذا الدعاء كويس. هو قال لربنا إيه؟ سجل الكلام ده. النهاردة إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن الإنسان عشان يدعي ربنا سبحانه وتعالى نداء خفي لازم يكون عنده مقومات للنداء الخفي. هل أنت عندك المقومات للنداء الخفي؟ هل أنت تقدري تعملي زي سيدنا زكريا يكون عندك 1 2 3 4 وتقولي الجملة اللي أنا كنت هقولها ولم أكن بدعائك ربي شقي؟ هي دي السر اللي أنا كنت عايزة أوصلك له. ليه كنت بعيد وبزيد؟ لأنك لما توصلي مع الله سبحانه وتعالى في الخفة بكل صدق وبيقين تروحي قايلة لربنا يا رب أنا راجل عجوز وخلصان ومراتي عاقر، بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه قوي يا رب، انت عمرك ما رفضت لي دعاء. ده بقى عمرك ما رفضت لي دعاء، دي اللي هي ايه بقى معناها؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا، يعني كل دعائي كان مستجاب لك. دي تساوي ايه؟ تساوي الامل الامل لشخص واثق في اجابه الدعاء. جاب منين ده؟ ده نجيبه ازاي النهارده في الواقع اللي احنا فيه؟ لما تيجي تبصي حواليك وتشوفي الواقع اللي انت شايفاه ده، واجي اقولك لا تعالي لازم كلنا نقول لربنا ولم نكن بدعائك ربنا اشقياء. مين يقول لربنا ولم اكن بدعائك ربي شقيا؟ عشان تعرفي تقولي لربنا ولم اكن بدعائك ربي شقيا لازم تكوني مؤمنه وتكوني تقيه وتكوني صالحه ويكون فيكي خير وعندك الصبر الجميل وعندك الرضا. ده موجود؟ لا، انا لا اراه في المسلمين الا في اقل القله كويس. فاذا لو ما كناش نقف ونعيد في مناطق الامل، في لما تكون الاسباب معطله وهو واقعنا، اسباب معطله واجابه اما هتيجي تسمعيها كويس لازم نقعد نعيط، لازم نبكي. لانك ليه تبكي بقى؟ عشان تشوفي ان ما فيش ولا اعاده، لان ربنا سبحانه وتعالى استجاب له كويس ووهبنا له يحيى. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ وهب له. وهب له يعني ايه؟ يعني اعطاه من دون اسباب. الاسباب معطله لكن هتاخد الهبه كويس. الهبه دي هي عطاء الله سبحانه وتعالى لنا في كل موقف. ما بتجيبيش اولاد عشان انت صغيره وعشان بتجيبي الاولاد لانهم برضو هبه من الله. كل ما يعطيك الله هو هبه كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اضبط الاحسن دي. ايه اهميه الاعاده؟ هو لما ربنا سبحانه وتعالى استجاب له. اذا النهارده اجي انا واقف واقول لك انا عندي مشكله اسبابها معطله، عندي مشكله مثلا بنتي فاتت 3 مرات وقالوا لها خلاص عمرك ما هتنجحي، رايك ايه؟ خلاص اقعد البنت في البيت واقول لها انسي تعليم كويس، ولا أخش زي سيدنا زكريا رغم أن عندي الأسباب المعطلة بس أدخل بالأمل في الله سبحانه وتعالى وأقول ولم أكن بدعائك ربي شقي. عرفتي بقى دي الجملة دي بقى اوعي تعتقدي أن أي إنسان يعرف يقولها لربنا سبحانه وتعالى إلا البني آدم اللي عاش مع الله ربنا. فأول مشكلة استجاب له وفي تاني مشكلة استجاب له وفي تالت مصيبة استجاب له فخلاص هو بقى قاعد مع ربنا في منطقة أن كل مرة ربنا هيستجيب لي. أنا عندي الأمل في استجابة الله سبحانه وتعالى. إحنا النهاردة كل الشغل اللي أنت عايزة تشتغليه في الحياة أن تحيي الأمل في الله سبحانه وتعالى عند المسلمين، لأن المسلمين ما بقاش عندهم أمل في الله سبحانه وتعالى. ما تقدريش تحيي بكلمتين أو بآيتين قرآن أو بنصيحتين، لازم تشتغلي وتشتغلي وتعيدي وتكرري لغاية ما الناس تبتدي تقولك آه ممكن، رغم أن أسبابي معطلة زي سيدنا زكريا، لكن لو استطعت أن أوصل لأمل سيدنا زكريا هيستجاب لي ربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعديها المهمة اللي عايزاك تاخدي بالك منها أن ربنا قال له هو علي هين. إذن استجابة الدعاء، إذن تحقيق الآمال، إذن كل اللي احنا فاكرينه أنه مش ممكن يحصل في حياتي هو على الله هين سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن أدخل إلى الله سبحانه وتعالى من المواقف اللي ربنا علمني أدخل منها، أدخل من الدعاء، أدخل من الأمل، وأدخل من الطاعة، وأدخل من الدعاء الواثق في الله سبحانه وتعالى، الدعاء اللي أنا قلتلك عليه الدعاء الخافي. الخافي ليه؟ لأنه في يقين، لأنه في إيمان، لأنه في ثقة من الله. تجيبيهم منين دول إلا أنك تكرري على قلوب نايمة نسيت وجودها، نسيت أهدافها، نسيت ربنا خلقها ليه، عايشة بلا معنى ولا تؤدي شيء على الأرض. ترجع وترجع الإسلام معاها. يا ريت المسلمين بيرجعوا لوحدهم، يرجعوا لوحدهم ويخلص منهم ربنا البعيدين عن الله، لكن الإسلام هو المشكلة. ده ليه حزنك؟ بكرر من حزني على الإسلام، فهمتيني بقى؟ فبدل ما الواحد ينام لا الواحد يعيط، يبتدي يلاقي الدموع كده نادلة من عينه، يقولك الله طب ما بيعمل كل حاجة، ما بيقول هو علي هين، ما بيغير الأسباب وبيغير الواقع. طب ما احنا ليه؟ فين مشكلتنا؟ الدروس دي مش عشان احكي لك قصة سيدنا زكريا، الدروس دي عشان نصحى نقولك ربنا بيقولك هو علي هين. معقول يا رب يتخلق طفل الراجل فوق التمانين ومراته عاقر؟ ومش قاله مش قاله حاجة، قاله هين، يعني حاجة بسيطة جدا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. اللي يعمل كده يحقق لنا كل شيء، ويغير واقعنا ويغير حياتنا ويغير علاقاتنا اللي بقينا، يعني استغفر الله العظيم يا رب لولا طاعة الله الواحد ما يقولش انه مسلم، لولا بس الاسلام، لاجل ان انا اعلن الاسلام لله يبقى الواحد ملوش دعوة بالفرقة دي من الخلق. خدتي بالك بقى ليه انا بقى بعيد وبزيد؟ كويس. فاذا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا وصلنا بان بالامل الواثق في رحمه الله تحركت روح سيدنا زكريا تنادي الله سبحانه وتعالى وهو منقطع الاسباب. الله القادر سبحانه وتعالى اعطى سيدنا زكريا النداء بتاعه، وبعدين عمل له حاجه زياده زي ما في كل مره بقولك ان ربنا، معلش يا جماعه الطفل عشان بس التسجيل، ان ربنا سبحانه وتعالى دايما الانسان اللي يتجه الى الله بالامل يستجيب له ويزوده سبحانه وتعالى. يا جماعه ده ربنا، زي بعد ما استجاب له قول له وايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا قال له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي. حتى اسم ابنك هو اسم اول مره بيتسمى على وجه الارض. كويس، ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الدرس اللي انت بتتعلميه من الدرس ده ايه؟ ان ما تبصيش للاسباب، مالكيش دعوه بالاسباب نهائي، دوري على علاقتك بالله سبحانه وتعالى، دوري على املك في الله سبحانه وتعالى، دوري على يقينك بقدره الله سبحانه وتعالى. اذا عندك الامل واليقين والطاعه والثقه بالله سبحانه وتعالى، ثق ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى غير الاسباب وخلى الامراه العاقر تقدر انها تنجب، ربنا وقال انه علي هين يقدر باسهل ما يكون من كده يجعل الله لنا مخارج من مصائبنا تعبنا وإشكالاتنا، بس إحنا للأسف الشديد لا عندنا أمل ولا عندنا ثقة ولا عندنا توحيد ولا عندنا أي شيء من اللي عند سيدنا زكريا، فأنا يستجاب لنا. خلاص دي أول قصة كويس، إن هي بسم الله الرحمن الرحيم قصة سيدنا زكريا. هتتعلمي بقى إيه من قصة إحنا عايزين نتعلمه؟ رسالة الأمل في قصة زكريا سيدنا زكريا إن الله سبحانه وتعالى اللي بيخلق الأسباب ويقدر النتائج قادر أن يبدل الأسباب. الست اللي كانت عقر اتغيرت، لما اتغير وضع الست قدرت تولد، شفاها ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه وإليه يرجع الأمر كله، عنده القدرة. عايز يغير الأسباب هيغيرها ربنا بقى في قد إيه؟ دي بقى مشكلة المسلمين، هيغيرها ربنا سبحانه وتعالى في وقت اللي قال عليه في القرآن، إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنا كإنسانة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى لازم أؤمن بكده، إن ربنا سبحانه وتعالى بيغير أحداث الحياة في لمح البصر. بتكوني قاعدة في موقف وسايبة بيتك وسايبة أهلك ويجيلك تليفون إن حصلت حاجة، حادثة وناس اتحرقت وناس ماتت وواحدة ما كانتش بتخلف وتقولي إيه الأحداث اللي حصلت دي؟ ده أمر ربنا، صدر أمر من الله سبحانه وتعالى. لابد انك تكوني مستوعبة لكل الامور دي مع بعضها. اذا قلبك ما قدرش يستوعب عندك مشكلة، ما هي دي مشكلتنا طبعا، دي مشكلة كبيرة جدا. انت مش قادرة توصلي مع قدرات الله سبحانه وتعالى، مش قادرة تستوعبي ان ربنا يقدر يغير الاحوال ويقدر يبدل. يبقى عمرك ما هتعرفي تعبدي صح، عمرك ما هيبقى عندك امل، عمرك ما هتحققي شيء على الارض. من غير الامل ما تقدريش تحققي اي شيء، والامل عايز شغل مع ربنا، عايز طاعة وعايز حب وعايز ايمان بقضاء وقدر، عايز شغل كويس. فلابد انك تستوعبي ده كله. عايزة حياتك تتغير، عايزة امالك تتحقق، عايزة ربنا يديك الصبر الجميل، عايزة ربنا يديك سعادة الدنيا والاخرة، دوري على نفسك. ما نقعدش طول النهار نقول ليه يا رب وليه يا رب وعملت فينا يا رب واحنا حلوين قوي يا رب. لو حلوين قوي هيحقق لكم امانيكم، لو تساوي ان كنتوا كل اللي انتوا عايزينه يتحقق لازم هيحققه لكم، لان ربنا سبحانه وتعالى ما يعني يمتلك خزائن السماوات والارض. واحب وكنتم خير امه اخرجت للناس، ما تبقوا احسن امه بس انتوا مش نافعين، انتوا اللي مش نافعين مش ربنا سبحانه وتعالى. دروس الامل بتحمل على البني ادم فشله، احنا فاشلين لان احنا نستحق ان نكون فاشلين. يبقى لابد اني اتغير. اتغير ازاي؟ ان اقول له يا رب ما عملتليش اللي انت اللي انا عايزاه مش هصلي لك، هو ده منطق المسلمين؟ لا، تتغيري لما تعرفي ان في شغل في تعب، لما نعرف احنا كمسلمين ان احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نحقق نتائج من غير ما نتعب. عمركم ما هتحققوا نتائج والواقع شاهد. لا، لازم نتعب ولازم نجتهد ولازم نجيب امل ولازم نسهر على الامل ولازم اشتغل على الامل عشان يفضل كل الشغل ده. ده الدرس، فهمتيني؟ يوم ما الدرس ده يؤدي الى الناس تنعس وهي بتسمعه يبقى انت بتقتلي الامل حتى في من يعطي درس الامل. طبعا لازم نكون واقعيين، دي مشكله عامه، دي مش قضيه بتاعتي انا، دي قضيه عامه انا بناقشها. ليه؟ انا عايزه افهمكم برضو على حاجه، انا ما جبتش دروس الامل دي مني، انا اتبعت لي من اكتر مكان يعني، ومن ناس محترمين في الدول العربيه عشان تبقي عارفه، وناس مسؤولين عن اذاعه في الاردن وناس مسؤولين عن حاجه في سما دبي. ادينا دروس عن الامل، العالم الاسلامي محتاج الى الامل. ركزي، الناس بتسمعك الحمد لله، قالي الحركة كلها على دروس الأمل. أنا ما جبتش دروس الأمل من عندي. لما نيجي نسمع دروس الأمل وتنيمنا يبقى إيه الحل يا جماعة؟ يبقى نعمل إيه بقى بعد كده في المسلمين؟ نخبطهم ضرب، يمكن لما يتضربوا يصحوا. عشان كده ربنا بينزل عليهم المصايب والبلاوي عشان يصحوا، ما مش راضين يصحوا بالحسنة، يصحوا بقى باللي بيحصل لهم في حياتهم اللي ما يعلم بيه إلا ربنا رحيم. دلوقتي بعد اللي خدناها دي بكلكم على قصة واقعية عشان الإنسان يعرف أنه لازم بإذن الله لما يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له أبواب الرحمة وبيخليه يحقق حاجات ممكن الواحد ما يصدقهاش. وطبعا دي تبقى زي المستحيل اللي احنا قلنا عليه، قصة سيدنا زكريا مستحيل. القصة دي برضو ممكن ناس تعتبرها مستحيل. القصة دي الحقيقة هي قصة اللي أنا كنت ذكرتها قبل كده بس هذكرها المرة دي في منطقة الأمل، اللي هي قصة ماما نفيسة اللي هي الأخت اللي ربنا سبحانه وتعالى الصوت الأخت اللي ربنا بعتها لي الحمد لله. يعني يعني في مرحلة من حياتي لما أنا الحقيقة كنت يعني كنت بشتغل طبيبة وبعدين قعدت في البيت عشان بناتي، وبعدين الحقيقة ما كنتش أعرف عن الواحد يعني كنت بحضر درس مرة في الأسبوع يعني كنت في أحد دول الخليج، وبعدين دي كانت جارتي ربنا سبحانه وتعالى خليها مرة أنا راح عند جارة فهي كانت داخلة. أنا بحكي لكم القصة الواقعية علشان بس ما نقولش إن في مستحيل في الحياة، ودايما نؤمن إن في الحمد لله رحمة ربنا بتوصل في أشكال الإنسان ما بيتخيلهاش. فأنا الحقيقة وأنا داخلة هي كانت داخلة فقالت لي أنت مين؟ قلت لها أنا يعني كنت طبيبة وقاعدة في البيت ومش لاقي حاجة أعملها. قالت لي طيب إيه رأيك تحفظي القرآن؟ قلت لها أحفظ القرآن إزاي يعني أنا ماني صغيرة، كان عندي في وقتها حوالي 33 سنة. فقالت لي لا أنا أحكي لك حكايتي عشان تتأكدي إن الإنسان اللي بيبقى عنده أمل في الله ربنا بيفتح له باب رحمة. هي لما أنا قابلتها كان أنا عندي 33 سنة، هي كان عندها 73 سنة كويس، وهي كانت جاية تزور ابنها كان طبيب برضو ساكن معنا في العمارة فكانت جاية له زيارة. قالت لي يا منى أنا لغاية سن 60 سنة ما كنتش أبدا إلا عندي بصلي الخمس صلوات زي ما بنصليهم كلنا اللي هي الصلوات السريعة. ليس لي هي كانت بتشتغل نظرة مدرسة ما كانش لها يعني عندها أي وقت في الحياة لا القرآن ولا لمجالس ولا التفسير ولا حاجة، يا دوبك بتصلي الخمس صلوات ومش محجبة لغاية سن 60 سنة وبتراعي أولادها. فعند قبل ما يعني وهي في سن 60 كانوا مدولها كنظرة في أحد المحافظات في البلاد اللي تبقى تعتبر بلاد فيها فلاحين يعني مش القاهرة وكده. فلما راحت البلد دي قالت لي لاحظت إن في مدرسة راحة جاية بين الحصص طول النهار ماسكة القرآن في ايدها شابة صغيرة. فجت ندهتها قالت لها يا بنتي انت ايه حكايتك، انت المدرسات بيجوا بين الحصص يروحوا يقعدوا ياكلوا يقعدوا يشربوا يقعدوا يتكلموا وانت دايرة راحة جاية بالقرآن؟ قالت لها اصل انا بحفظ القرآن. قالت لها فالبنت راحت قايله لها وانت يا يعني يا استاذة نفيسة لان هي كانت نظرة المدرسة انت حافظة سورة البقرة وآل عمران عشان يبقوا غمامتين لك يوم القيامة وبتقري ورد قرآن عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالت لا بصراحة يا بنتي أنا دوبك بصلي الخمس صلوات لما يعني على وقتهم ما استطعت دي آخر حاجة وعايشة زي ما كل الناس عايشة. قالت لا حتى أنت يا حاجة يعني كانت لسه ما حجتش يا أستاذة نفيسة ما أنتش محجبة. قالت لها أنا يا بنتي عايشة زي ما كل الناس عايشة المهم. فقالت لها لا أنا عايزة أقول لك على فضل سورة البقرة وفضل سورة آل عمران. فماما نفيسة قالت لها أنا عندي 60 سنة يا بنتي تعتقدي ان بعد ما انا اشتغلت عمري ده كله واجهدت الذاكرة بتاعتي هقدر احفظ سورة البقرة وسورة آل عمران؟ قالت لها يا حاجة او سوريا يا اخت نفيسة يا استاذة نفيسة خلي عندك امل في الله وابتدي احفظي وانا هراجع معاكي. ابتدت فعلا ان هي تحفظ سورة البقرة وهي فوق سن 60 سنة وفعلا حفظت سورة البقرة وحفظت بعدها سورة آل عمران. وهي بتحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران كويس كانت ابتدت تعمل ايه؟ عشان كده بقول لكم يا جماعه لازم كل واحد يجيب نوته كويس او كراسه. كانت تكتب حاجه اسمها الجدول اليومي. هي بقى قالت لي يا منى انا اتعلمت من البنت دي ان لازم يكون عندي جدول يومي. الجدول اليومي بجيب الصفحه بكتب فيها تاريخ اليوم وبكتب فيه الحسنات والسيئات كويس كل يوم كويس. انا لما قابلتها وهي عندها 73 سنه قالت لي انا عندي نوت من سن 60 الى سن 73 كويس يعني عندها نوت بقالها 13 سنة يوم بيوم لازم تكتب الحسنات وتكتب السيئات كويس. الحسنات طبعا ان هي مثلا تقوم صلاة الفجر، الحسنات ان هي مثلا كلمة طيبة، السيئات بقى لو مكالمة تليفون لخبطت فيها تكتبها في السيئات عشان تشوف في اخر اليوم هل الحسنات ولا السيئات هي اللي غلبت في هذا اليوم. طبعا بعديها تكتب انها ايه حفظت اللي بتحفظه من سورة البقرة. قالت لي وبعدين قلت لا بدل البت الشابة الصغيرة ماشية القرآن أنا لازم يكون عندي ورد في القرآن. قررت إنها تقرأ تختم القرآن كل أسبوع كويس، وكانت تدعي الله سبحانه وتعالى لما أنا قابلتها كويس أنها تختم القرآن 1000 مرة كويس. اللي حصل إن هي حفظت سورة البقرة وآل عمران وحفظت الحواميم لأن هي قالت لي والله أعلم إن الحواميم في أحد التفاسير كل واحدة بتقف على باب من أبواب جهنم تقفله اللي هي حاميم اللي هي وحفظت الحواميم طبعا حفظت ياسين والكهف والواقعة كويس وهي فوق سن 60 سنة. وبعدين قلت لها طيب يا ماما نفيسة دلوقتي انت بتعملي ايه؟ قالت لي لازم اراجع يوميا لازم اراجع ربعين من سوره البقره وربعين من سوره ال عمران، وبعدين اقرا. طبعا انت عشان تقري قران على 7 ايام يعني معناه انك بتقري 4 اجزاء، ويعني كم صفحه كل يوم؟ لو 4 اجزاء بس كل يوم كويس، يبقى انت بتقري 80 صفحه قران كل يوم كانت بتقراهم وهي بتشتغل، بالامل ان ربنا يعوض عنها ال60 سنه اللي ضاعوا من عمرها اللي هي ما عملتش فيهم القران. لما الامل قوي في نفسيتها وابتدت تظبط مع قرايه القران، ختم القران كل 7 ايام. هي طبعا انا زرتها بعد كده لما راحت مصر وشفت النوت بتاعتها، نوت من الارض للسقف بتاعت السنين كويس، لان انا بعد كده زرتها لغايه ما كملت 85 سنه، كانت لغايه سن 85 سنه بقى عملت امل جديد، بقت بتختم القران كل 5 ايام كويس، لانها قربت من ال1000 مره، فقالت لي عشان اقدر اوصل لل1000 مره كان لازم اختم كل 5 ايام كويس. ولما حست بقى زي ما بقول لك انها الحمد لله قدرت تحفظ سوره البقره وقال عمران، وبعدين معاها بقى الجدوى، معاها النوته، هي ماشيه في النوته، فاتحه لك النوته، اول ما تقوم الساعه كام؟ ماما نفيسه اللي عندها لما انا عرفتها 73 سنه، لو صلاه الفجر الساعه 5:30 لازم تقوم الساعه 3:30 كويس. الست اللي عندها 73 سنة تقوم الساعة 3:30 عشان تصلي قيام الليل واقفة. اقول لها ازاي يا ماما نفيسة هتصلي واقفة؟ لان هي المفروض ان انا، هي كانت ساكنة فوقية، فكانت تقول لي يا منى انا عايزاك تبتدي تعودي تصلي قيام الليل كويس. الحمد لله، ما انا بقول لك الواحد في الحياة لما ربنا سبحانه وتعالى بيريد بيه خير بيبعت له حد يوجهه، هي دي اللي يعود اليها ثواب كل الناس اللي انا دعيتهم الى الله سبحانه وتعالى، يعود الى ماما نفيسة، لان هي الحمد لله اللي نورت لي هذا الطريق كويس. فكنت اقول لها يا ماما نفيسة انا عشان اقوم الساعة 3 لازم انام بقى من الساعة 9 يعني اودع الحياة اليومية وجوزي واولادي وكله، اقول لهم سلام عليكم انا داخله انام عشان اقوم الساعة 3. قالت لي اذا الفجر 5:30 قومي يا منى 4:30 اوعي الا ساعة، ده اللي هيساعدك على حفظ القرآن انك تقري قرآن في قيام الليل كويس. فابتديت انا يعني بالامل اللي هي حطته فيا، قالت لي لو ابتديتي وعندك امل في الله ربنا هيعينك. قلت لها هعرف احفظ القرآن وهعرف اقوم قيام الليل وده كله، قالت لي بس ابتدي وانا هعمل معاكي حاجة، كل يوم الساعة 8 هخبط عليك هتأكد ان انت حفظتي على الاقل كل يوم 5 ايات من القرآن الكريم، هسمعهم لك وانت تسمعي لي، وبعدين تاني يوم اسمع لك 10 و15 كل يوم. انا بوريك الانسان في طاقات عند كل واحد فينا وفي قدرات عند كل واحد فينا، بس الانسان محتاج انه يتأكد اني اقدر. لو ما تتأكدي انك هتقدري تعملي ثقة ان شاء الله هتعملي، لان العمل غيرك ما كانش احسن منك. لازم الانسان دايما، هم هي كانت بتحب ربنا وانا برضو بحب ربنا سبحانه وتعالى، هي حاسة ان هي ربنا حط فيها الامل، الحمد لله انا برضو ربنا حط فيها الامل، بقيت والله لما ما قومش الساعة 4:30 عشان قيام الليل وتجيلي الساعة 8 بالظبط بالساعة. ما هو ده اهمية اني انا استوعب اهمية الامل، لما استوعب أهمية الأمل يبقى ده أهم حاجة عندي، أعمل جدولي كله على المنطقة دي. لما بتعملي جدولك كله على المنطقة دي نتج عنها أنك لما تشوفي ماما نفيسة، اللي أنا كنت أقول لها ماما نفيسة يعني اللي عندها 73 سنة ما تقوليش عندها 53 سنة، ليه؟ لأن هي عايشة حياتها الحمد لله في طاعة كويس. وفي وسط كل ده ماما نفيسة كان لازم تطبخ وكان لازم ترتب، بس كل ده بتعمله القرآن مفتوح جنبها، عامله الجدول الاول تقوم قيام الليل تقرا فيه مثلا جزئين قران، وبعدين تصلي الفجر، وبعدين تفطر، وبعدين تستريح، وبعدين تقوم تبتدي تقطع الخضار وتوضبه وتركنه. اللي عندها 73 سنه بالامل انها تعوض السنين اللي راحت، بالامل انها تقدر تختم القران 1000 مره، بالامل ان ربنا يرضى عليها، واصبحت كل الحاجه اللي في حياتها نفسي يا منى اروح الجنه. قالت لي انا عمري ما كانت الجمله دي اقولها من على لساني، انما الامل اللي حركني وخلاني احفظ القران، الناس يقابلوني يقولوا لي انت ست عندك 63 سنه قاعده تحفظي في سوره البقره وفي سوره آل عمران، اقول لهم انا عندي امل واثقه ان ربنا هيحفظهم لي. وفعلا سبحان الله لو تسمعي الماما نفيسة سوره البقره على بعضيها ما تغلطش فيها غلطه واحده، اللي عندها 73 سنة، عشان تعرفي انه الامل ده لما فعلا الانسان بيصدقه بيقدر يصنع منه المعجزات. انت لما كنت تشوفيها، انا لما كنت بشوفها وهي عندها، اول ما كنت حياة انزل مصر في اجازة، اول ما انزل من المطار عليها كويس تلاقيها لما وصلت 85 سنة كأنها شوية عظم محطوطين في السرير. انما ايه اللي جنبها؟ القرآن والمراجعة، مراجعة القرآن، جوزها اللي بيراجع لها كويس، جوزها يراجع لها القرآن، لازم كل يوم ربعين من البقرة وربعين من آل عمران، واحدة من الحواميم والواقعة وياسين والقراية والقرآن. عارفة كانت تقول لي عشان تعرفي الأمل؟ يا منى أنا شايفة الملائكة قدامي بتوع الجنة، هم الملائكة يا منى هم قدامي، أنا مش قاعدة هنا في الدنيا. صوري، شوفي سبحان الله، شوفي.
بدأت حفظ القرآن من شي واز 40 سنة، وكانت مديرة مدرسة أصلا، وما كانت يعني ما كانت تعرف شيء. وكانت هذيك الأيام يعني من 30 سنة تقريبا الحكي، كان الناس كتير بعاد عن الدين، فإنها وحدة تبدأ تحفظ القرآن كانت كتير عندهم مشكلة كبيرة. يعني حتى زوجها كان يعارضها، حتى زوجها يعني ما كان واقف معها، وكان عندها 6-7 أولاد وبتشتغل برا وبتشتغل جوا، والناس كتير بعاد يعني بهذيك الفترة. هلأ ما شاء الله، هلأ صار 73 سنة بتشوفيها ما بتترك القرآن من إيدها، عندها دورات تجويد طول، كل يوم عندها دورة، يعني الأسبوع 7 أيام بالأسبوع بس، ولا يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 3 المساء أو 4 المساء، وعندها تومر براسها، بس طول الوقت يعني حمل القرآن طول الوقت بتقرأ. فسبحان الله، وهلأ 73 سنة بس ما شاء الله، يعني عندها 50 وحدة هلأ. لما بشوفهم بقول ما شاء الله، كبار صغار عندهم أطفال، كلهم بيجوا بيحفظوا عندها من الصبح، وبتسمع لهم على مراحل. يعني هلأ موصلين تقريبا صاروا 15 أو 16 جزء، حتى كناينها التانيين مش إحنا يعني التنتين التانيين اللي هناك صاروا واصلين يمكن 12 أو 13 جزء.
يعني شوف يا جماعة، ما هو ده بقى، يعني هي نفس القصة هي اللي بتحكيها. لما يبقى مثلا احنا هنا الاخوات عندهم 40-50، طب انت فكري في اللي ابتدت تحفظ فوق 40 واللي ابتدت تحفظ فوق 60. يعني بصراحة طبعا الحالة بتاعت حمات لما يعني الحمد لله حالة خاصة جدا، ولكن كمان اللي فوق 60 كويس، اللي قدرت تحفظ وتسمع وتفضل تسمع لغاية سن 80 سنة بتسمع سورة البقرة وآل عمران الحمد لله، وأنقذت نفسها وخدت الغمامتين كويس، وبتكتب جدول اليومي بتاع الحسنات وبتاع كل ده من إيه؟ كل ده من الأمل في الله سبحانه وتعالى. وقالت لي يا منى عايزاك يكون عندك الأمل واضح إن شاء الله، هتحفظي القرآن كله إن شاء الله. قلت لها بس أنا في احتمال إن أنا أشتغل تاني، يعني منين أنا خليني أحفظ سورة البقرة وآل عمران؟ قالت لي لا، إنوي على الله سبحانه وتعالى إن أنت تحفظي القرآن كله، وإن شاء الله ربنا هيصل لك حفظ القرآن كله. والحمد لله ربنا يعني لما بيريد بيسبب الأسباب وبيسر على الإنسان، بس المهم الأمل. حفظ القرآن لواحدة فوق حفظ سورة البقرة وآل عمران، ممكن نقول لي وقف 5 دقايق بس، مش هيرضى؟ مش هيرضى؟ متعب ده الراجل عرق؟
أكيد
أو الثاني. طيب. عشان بس كنت أكمل التسجيل وأعمل الدعاء. ها؟ أمانة عليك، قولي له 10 دقايق بس عشان عايزين نعمل الدعاء، ادينا 10 minutes ربنا يكرمك. ايوه خليها تقوله من فوق. طب روحي معايا لما شوفك انت وحرم المدير. الحمد لله الناس المسؤولين عن الرئاسه، الرئاسه الكبرى. اندهي عليه ندى، اندهي عليه والله. انا كنت بنزله كان بيسكت، معلش لا تلاقيه تحت لما اتكلي على الله لما لكن الثواب في النزول والطلوع عشان نعمل الدعاء بس. خلاص احنا هنقفل. بتقول ليه ما سمعتهاش؟ انت كمان معلش الحمد. فانا بس هخلص بعديها هنقول كلمتين ونقفل على طول. هالي بقى سيدنا يعقوب للمرة الجاية. بعدين طيب يا جماعة عايزة أسألكم سؤال بس، عقبال ما لما تنجح إن شاء الله. نجحت في المهمة، نجحت في المهمة والحمد لله. ده الأمل، شفت بقى الأمل يصنع المعجزات. خلينا نكتب خلينا نكتب ده عنوان الدرس. اديني ألف حطيت مش عنوان أسمي العنوان الأمل يصنع المعجزات. الحمد لله كويس الحمد لله. الأمل شفتي شفتي الأمل بقى خلاص ده إن شاء الله ده إن شاء الله جزاك الله خير. طيب شفتي يا لما أمل نزلتي وطلعت. لو ما كانش عندنا أمل ما كناش نزلنا. شفتي الحمد لله. طيب فأنا يا جماعة بقى عشان أقفل هخلص اهو كل اللي انا ببعتها لك من خلال قصه ماما نفيسه ومن خلال يعني اسمها حماتك
صبيحه
صبيحه الاخت صبيحه كويس ومن خلال برضو قصتي الحمد لله انه الانسان بالامل في الله سبحانه وتعالى يقدر فعلا يصنع المعجزات ويقدر يحقق في حياته الحمد لله يعني تقدم ونجاح عمره ما كان يتخيله. لما هتحفظي القران وترتبطي بالله سبحانه وتعالى مش هتكون بس النتيجه انك انت بتحفظي القران. حفظ القران ده كله بركه من الله سبحانه وتعالى وصلاح للنفس. لازم تلاقي هذا الاثر موجود في حياتك في علاقتك بجودك في علاقتك باولادك في بركه الرزق بتاعت جودك في بركه صحتك في صحه اولادك. يفضل علاقتك بالله سبحانه وتعالى واملك مع الله سبحانه وتعالى اللي علقك بالقران كويس وبطاعه الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب رحمه كتير الحمد لله في حياتك وتلاقي نفسك ما تقدريش تعيش غير بالامل في الله سبحانه وتعالى خلاص لانك انت ارتبطتي بالله سبحانه وتعالى وارتبطتي بالامل في الله سبحانه وتعالى. الرساله هي الى كل يعني المسلمين اللي بيعيشوا في كرب وبيعيشوا في ضيق وبيعيشوا في حزن اساس هذا الشعور هو اليأس من رحمه الله سبحانه وتعالى. لازم البني ادم المسلم يفتش في نفسه حقيقه هل انا عندي حقيقه امل في الله سبحانه وتعالى ولا انا انسان يائس من نفسي ومن قدراتي ومن ربي وبالتالي انا في الضنك اللي انا فيه. اذا استطعنا ان احنا نصل الى حقيقه كم الامل في نفسنا واذا استطعنا ان احنا نتذكر القصص اللي سمعناها ونتذكر الاخت اللي فوق الستين سنه اللي قدرت تحفظ سوره البقره وآل عمران وتختم القران 70 مره وتشوف الملائكه حواليها وهي عايشه كويس يعني كلام لما تسمعيه. لما كنتش انا اعرف ماما نفيسه كنت اقول ازاي هي شايفه الملائكه حواليها. دي من رحمه ربنا وطبعا دي بشرى بانها ان شاء الله هتكون في الجنه. يا ريت كل واحد فينا يستطيع ان هو يعني يقوي الامل في نفسه ويتاكد من وجود الامل ويشتغل على هذا الامل ودايما يقول لنفسه اذا استطاعوا الاخرين فانا هستطيع واذا قدر غيرنا فاحنا نقدر ونبتدي نشتغل على الايمان بتاعنا بالله سبحانه وتعالى فيقوي فينا الامل لان بدون الامل لن نستطيع ان نتحرك قيد امله من الواقع اللي احنا فيه. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الامل فيه سبحانه وتعالى وان يجعل املنا في الله امل الواثق وامل الصادق وامل ان شاء الله الانسان اللي كله توكله وثقه على الله سبحانه وتعالى. ونعمل الدعاء ونستكمل الاسبوع الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها اعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين وما يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.